البحث عن قاعدة. كان العهد المكي كله عهد محنة متصلة، فقد اتفق المشركون على أن تقوم كل قبيلة بتعزيم من أسلم منها حتى تفتنه عن دينه، فمات ياسر في العذاب، وقتلت سمية، ولاقى كثير من المؤمنين من العذاب ما لا يحتمل، وهي حالة تدل على مدى ما وصل إليه المؤمنون من صبر وتحمل وثبات، إلا أنه جو لا يشجع على الدخول في الإسلام. كما أن في تعريض المؤمنين لفتنة دائمة كثير من الخطر، ومن ثم وجه القرآن إلى الهجرة: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وكانت الجماعة المؤمنة تفهم أن مهمتها أكبر من مكة ومن الجزيرة، وكانت تربيتها على أساس التجرد الكامل لله ولدعوته. وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بثاقب رأيه أن مكة لا تصلح قاعدة لدعوته لظروفها وأوضاعها، فكان لتوجيه القرآن أثره في نفسه وأنفس المؤمنين، وبدأ في البحث عن مكان يلجأ إليه المؤمنون ليعبدوا الله فيه في حرية وأمن وهدوء، بعيدا عن الأذى والفتنة، حتى وفقه الله إلى الحبشة. فكانت هذه الهجرة موضع رضا القرآن: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد أسلم النجاشي وأسلم معه عدد من نصارى الحبشة، ولكن الرسول لم يكتفي بهذا المهجر، وظل يبحث عن قاعدة لدعوته حتى وفقه الله إلى يثرب. دعوة أهل الكتاب في العهد المكي: كان أهل الكتاب ينتظرون بعثة النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل بصفته ومكان بعثته ومهجره. فلما بعث وأنزل عليه القرآن مؤيدا لما معه من كتاب، داعيا إلى وحدة الدين ووحدة الأمم، فرح أهل الكتاب، إلا من كان منهم قد غير وبدل في عقيدته وكتابه. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. ولم يكن العهد المكي مجال تكذيب أو مقاومة للدعوة من أهل الكتاب، فلم يكن في مكة منهم إلا قلة مستضعفة، ولم يحضر إليها من البلدان الأخرى إلا من كانت عقيدته سليمة تهفو نفسه إلى الحق. وبالرغم من ذلك، فقد كشف القرآن عن كل ما أحدثوه في دينهم من تغيير وشرك، وما فشى بينهم من فرقة واختلاف. وجادلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدة مشرك النصارى، وقالوا إنهم عبدوا بشرا ونحن نعبد الملائكة، وهم أقرب إلى الله من عيسى، فعقيدتنا خير من عقيدتهم. فنزل القرآن يبين لهم أن ما يقيسون باطلا بباطل، كما قرر الحق في أمر عيسى عليه السلام: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وكان لبعض أهل الكتاب في هذا العهد من الدعوة مواقف كريمة سجلها لهم القرآن وأثنى عليهم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريب من ذلك من نصارى الحبشة، حين بلغهم خبره فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألته عما أرادوا دعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا لهم: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال، ما نعلم ركبا أحمق منكم. فقالوا لهم: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نألو أنفسنا خيرا. ولم نألو أي لم نقصر. وفيهم نزلت الآيات: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. العهد المدني. بانتهاء العهد المكي بالهجرة إلى المدينة انتهت أكبر معركة خاضها الإسلام ضد الجاهلية، فقد ربى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جيلا جديدا لا يمت إلى الجاهلية بسبب، وصاغ نفوسهم صياغة قرآنية فكانوا أساسا سليما لبناء المجتمع الجديد. وكان الإسلام قد فشى بيثرب قبل الهجرة، وبعث الرسول مصعب بن عمير إليها داعيا ومربيا، فما وصل إليها الرسول بعد ذلك حتى بدأ في وضع أسس المجتمع الجديد، آخى بين المؤمنين أخوين أخوين في الله، ولم تكن أخوة بين المهاجرين والأنصار كما تذهب بعض كتب السيرة، ولكنها كانت أخوة عامة بين مهاجر ومهاجر، وبين حر وعبد، وبين أنصاري وأنصاري، وبين مهاجر وأنصاري. فقضت هذه الأخوة على ما كان بين الأنصار من عداوة وخلاف، وساوت بين المؤمنين، وكانت حلا لمحنة فقراء المهاجرين الذين تركوا دورهم وأموالهم بمكة. وبنى مسجدا ليكون مقرا للدعوة والصلاة والتربية ولقاء الوفود ومجالس العلم والمشاورة، وعقد معاهدة حسن جوار وتحالف دفاعي وتعاون ضد العدوان. تضمنت أصول العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والمشركين، وتقرر فيها حرية العبادة والدعوة، وأذن بالقتال تأمينا لحرية الدعوة والعقيدة والعبادة للجميع، ودفعا للعدوان والظلم، ومنعا للفتنة، وكفالة لحرية الناس أجمعين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ودعا القرآن أهل الكتاب بأسلوب سمح رفيق يستثير كوامن الخير والإيمان في نفوسهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبدأت وفود النصارى تفد إلى المدينة، فمنهم من أسلم فصورهم القرآن في مشاهد مشرقة وضيئة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومنهم من جادل ونافح عن عقيدته على ما فيها من انحراف، فنزل جزء كبير من سورة آل عمران يبين لهم ما اختلفوا فيه وما ابتدعوه، ثم دعاهم إلى المباهلة أي الملاعنة، ولكنهم وادعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد أكرمهم بالمدينة وسمح لهم بالصلاة في مسجده، ثم عادوا إلى بلادهم دون أن يدخلوا في الإسلام. وكان موقف اليهود مغايرا لموقف النصارى برغم ما بينهم وبين المسلمين من عهد، فقد بدأوا حربا جدلية كلها الحقد والكذب والافتراء. دخل أبو بكر بيت المدارس فوجد ناسا من يهود قد اجتمعوا على حبر من علمائهم يقال له فنحاس، فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينكم من عهد لضربت عنقك يا عدو الله. فشكى فنحاس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سأل أبا بكر قال: يا رسول الله، لقد قال في الله قولا عظيما. وأنكر فنحاس ما قال، فنزلت: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. واتخذوا خطوات إيجابية في الصد عن سبيل الله والدس والوقيعة بين المؤمنين وإثارة العداوة بين الأوس والخزرج التي قضى عليها الإسلام. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وحرضوا النصارى على التمسك بدينهم وعدم الدخول في الإسلام. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ثم كانت حملة القرآن على اليهود حملة عنيفة فذكر تاريخهم وكشف عن خبايا أنفسهم وفساد قلوبهم وما تنطوي عليهم من غل وحسد ومكر وخيانة وغدر. الدعوة في عهدين. وضحت الرسالة وتمت أصولها وكمل جوهرها في مكة، وشاء الله أن تبلغ مداها دون قصر أو إكراه أو معجزة، بل لقد كان الإكراه واقعا على المؤمنين لفتنتهم عن دينهم، فلم يدخل الإسلام إلا من أعد نفسه للمحنة والبلاء في النفس والأهل والمال والوطن. ورب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العهد رجالا عمرت قلوبهم بالإيمان وصهرت أنفسهم المحن وزكت أرواحهم بالقرآن، وهاجر معهم من مكة بعد أن لبث فيها 13 عاما لم يحطم فيها صنما ولم يغير وضعا ولم يخض معركة ولم يسمح باشتباك ولم يقضي على منكر أو فساد، ولكنه حاز أكبر نصر عرفته البشرية حين استطاع أن يحول الدعوة إلى حركة والفكرة إلى إيمان والمبادئ والخلق إلى رجال. ولئن كان العهد المكي عهد دعوة وتربية فالعهد المدني عهد مجتمع وتطبيق أقام مجتمعه على أساس مبادئ القرآن وحقق أهدافه في الحياة فأصبحت حقيقة في واقع الناس، وشرع الجهاد لحراسة الدعوة وكفالة حرية العقيدة والعبادة لكل إنسان، وفرض التشريع لتنظيم المجتمع وصيانة الحقوق وتطهير الحياة من الشذوذ والانحراف. ميزان القيم. القرآن منهج حياة متكامل تنبثق أخلاقه وعباداته وشرائعه من عقيدته، فهي الأصل وما عداها فروع، ومن ثم جعلها ميزانا لأقدار الناس وقيم الحياة، ووضع ما دونها من قيم وما عداها من موازين، وما قام على غير أساسها من أقدار. وسلك الناس في حزبين متميزين، حزب الله وحزب الشيطان، لكل منهما سمته ورايته، ولكل عمله وغايته، ولكل فكرته وعقيدته، لا يجمع بينهما صلة من قرابة أو نسب أو عصبية أو وطن، إلا بالقدر الذي سمح به القرآن. وحزب الله تؤلف بين قلوب أفراده رابطة الأخوة في الله مهما بعد الزمن واختلف الجنس وتباينت الأوطان، يحس المؤمن أنه واحد من الأمة المؤمنة الممتدة في الزمن تحت راية الله، له من جهادهم رصيد، وفي عملهم أسوة، وفي ذكرهم سكينة، ومن حبهم زاد على طول الطريق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لبث نوح عليه السلام في قومه زمنا طويلا يدعوهم إلى الله فلم يستجب له منهم إلا قلة، وأصرت الكثرة الكافرة على التكذيب والمعاندة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. شاءت حكمة الله سبحانه أن تبدأ البشرية عهدا جديدا في ظل الإيمان، وأن يهلك الكثرة المشركة، وأن يقضي على كل مظاهر الشرك والفساد. وكان لنوح في حزب الشيطان ولد أبى أن يركب الفلك في أول الأمر مع المؤمنين، فلما أحس نوح بالخطر على ولده ناداه ليركب معه حتى لا يهلك مع الهالكين. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عصى الولد أباه وآثر الكفر على الإيمان فكان مصيره مصير الهالكين، ولكن الوالد تغلبه عاطفته ويغلبه حبه وشفقته على ولده وفلذة كبده، فيتوجه إلى ربه بالدعاء. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إنه ليس من أهلك في صراحة ووضوح، برغم أنه ولده من صلبه، وما أهله إلا الذين آمنوا معه واحتوتهم سفينة الإيمان والنجاح، إنها الحقيقة الضخمة الخالدة يرسي قواعدها القرآن ويقرها في الحياة ويربي على أساسها الأمة المؤمنة، فلا أبوة ولا قرابة ولا زوجية إلا على أساس الإيمان. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين يدافع عن الدعوة ويذود عن ابن أخيه، متعرضا لعداوة قومه، متحملا في سبيل ذلك ما عرضه لكثير من العنة والحرج. ولما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم لإرغامهم على التخلي عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل أبو طالب الشعب مع أهله جميعا مؤمنهم وكافرهم حماية للرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتداء وتضامنا معه في محنته. وقد تحملوا في مدة بقائهم بالشعب كثيرا من المتاعب، متعرضين مع نسائهم وأبنائهم للجوع والحرمان. ولما أجمعت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأبي طالب المواقف كلها القوة والحزم دفاعا عنه، منها ما رواه ابن سعد بسنده قال قالت قريش وما خير من أن نغتال محمدا. فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه، فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب ثم قال ليأخذ كل فتى منكم حديدة صارمة، يعني سيفا، ثم ليتبعني. إذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم، فيهم ابن الحنظرية يعني أبا جهل، فإنه لم يغب عن شر. إن كان محمد قد قتل فقال الفتيان نفعل. فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال: يا زيد، أحسست ابن أخي؟ قال: نعم، كنت معه آنفا. فقال أبو طالب: لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه. فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون، فأخبره الخبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي، أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال: نعم. قال: ادخل بيتك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده، فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون، فقال: يا معشر قريش، هل تدرون ما هممت به؟ قالوا: لا. فأخبرهم الخبر وقال للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم. فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة، فقال: والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدا حتى نتفانى نحن وأنتم.
من فضلك تابع بقية المادة.